عليكم
مرحبا.
السلام ورحمة الله وبركاته.
شكرا لحضوركم إلى ندوة اليوم. معنا اليوم الأستاذ محمود
سعيد،
وهو روائي عراقي رواية
هو مجموعة قصص
وقصص، معظم ولا مش معظم، جزء كبير من هذه الروايات كانت ممنوعة النشر في العراق لسبب معين. يعني هل فهمتم ممنوع النشر؟ يعني بان from publishing. الندوة اليوم هو نظرة العراقيين،
مصر في عيون عراقية،
مصر في عيون عراقيين، أو نظرة العراقيين لمصر في بداية ولا منتصف القرن العشرين،
أربعينات خمسينات. الله يخليك، ممكن تسوي هذه حتى يشوفوها لين راح أتكلم عنها، هاي الصورة
نصورها يعني؟
إيه تقدر تطلعنا؟
مهم لازم نسويها أول شيء بالكمبيوتر.
مسويها وأنا أنتظرها، أجل الكلام عنها إلى أتكلم عن أشياء أخرى.
نمرر الكتاب.
هذه رواية. الرواية بعنوان الدنيا في أعين الملائكة. طبعا كل طفل هو ملاك، لكن بعد ما يبدي يكبر يبدأ بالتشيطن، وعندما يموت يموت شيطانا. فقبل هذه مجموعة هاي النظرات. طبعا أنا بعد ما أنهيت الرواية، لكن أدركت أنه في هذه الرواية أكثر من 27 نقطة تتعلق بالتأثير المصري في حياتنا آنذاك في العراق. وربما لن تسمعوا هذه الأشياء التي سأذكرها من أي شخص آخر، أو لن تقرأوا عنها إلا إذا قدر لهذه الرواية أن تخرج إلى النور. سمير لاما وعلي ابن أبي طالب. بوستر كبير لفيلم مصري. أنا كان عمري 6 سنوات، أقل 5 سنوات أو 6 سنوات ما أدري بالضبط، والآن هدمت قبل أكثر من 20 سنة. لفيلم مصري نسيت اسمه، لكن البطل ما زال عالقا في مخيلة الممثل المصري سمير لاما. الفيلم من إخراج أخيه بدر لاما. سمير لاما وسيم بملابسه البدوية وعقاله وسيفه البتار، سيف طويل يمتد على طول البوستر، وعضلاته المفتولة القوية. يصدم البوستر الكبير عيني المار إلى قلب المدينة لضخامته وموقعه المثالي في أهم شارعين متقاطعين فيها، يؤديان إلى الأسواق المزدحمة. لازدحام ذلك السوق لا يمكن أن تشق طريقك من دون أن تلامس الآخرين بهم، حتى إذا خرجت من تلك الغابة البشرية تخرج وقد ذهب نصف حيلك وتلاشت معظم قوتك. علمت بعد ذلك بسنتين، ربما من جارنا اليهودي سامي ابن ساسون، وكان دكان والده ملاصقة لدكان أبي، علمت أن الأخوين لاما يهوديين مصريين. وبالرغم من أن سامي قال لي إن اسم أحدهما أحمد بدر لاما، ولست أدري من أين جاء بهذا الشيء، أرى حتى ذلك الوقت أي فيلم. وكنت أذهب إلى دكان والدي يوميا قبل 12:00 ظهرا لأبقى في الدكان بضع دقائق يذهب بها إلى الجامع ليؤدي الصلاة ويرجع. عندما أرجع إلى البيت أرجع بما يحتاجه أهلي، في رجوعي أطيل النظر إلى سمير لاما. وذات يوم فوجئت بامرأتين راجعتين من السوق تحمل كل منهما زنبيلها. الزنبيل سلة من الخوص، من خوص النخيل، نضع فيها كل شيء. قبل لم يكن حقائب، فكان القصاب يلف اللحمة بالورق ويضعها، والعنب يضعه فوقها، وهكذا. فوجئت بإحدى الامرأتين، وصورة المرأة هنا موجودة، وهي عندنا قطعة من السواد حتى على وجهها تضع شيئا أسود ولكن خفيف، هي تستطيع أن ترى لكن نحن لا نستطيع أن نرى من هي التي تكلمنا. فوجئت بامرأتين راجعتين من السوق تحمل كل منهما زنبيلها، وكانت النساء آنئذ يضعن الفوشي الأسود، وهو قطعة حرير خفيفة جدا على وجوههن، ويرتدين العباءة السوداء، فلا تستطيع أن ترى من ملابسهن أو جسدهن بوصة مربعة واحدة. سألتني إحداهن: أهذا علي بن أبي طالب؟ فالتفتت الأخرى إليها فقلت لها: لا، هذا سمير لاما. فالتفتت الأخرى إليها وقالت لها: هذا الزعطوط، تسألين هذا الزعطوط الصغير؟ اسألي من هو أصغر منه في القماط. وضحكت وتركتني مهانا خجلا.
تعرفون القماط
الذي يلف به الطفل؟ قبل كان عفوا، إيه، ملاحظة مهمة. وقالت للأخرى وهي تسير: انظري إلى سيفه البتار، إنه لم يدر في بالي أن أسأل سامي في اليوم التالي لماذا اسم المخرج بدر، أو كما يقول أحمد بدر لام. كانت تلك الأسئلة أكبر من عمري، ولم يكن ذلك غريبا، فاليهود المسيحيون في مدينتنا آنذاك يسمون أسماء شائعة بين المسلمين كغانم، سامي، سليم، عبد الله، أديب، شاكر، فاروق، عمر، لكنهم لا يسمون أحمد أو محمد أو محمود. هذه سامي يحدثني باستمرار عن الأفلام، لأن أخاه سليم الأكبر منا ببضع سنوات يعمل في دار السينما يبيع التذاكر، وكثيرا ما كان يرافقه، وكنت متشوقا لرؤية سمير لاما وهو يطير على فرسه السريعة كأنه سحابة ويضرب الأعداء لينقذ أخته. وكان السلاح الأخت يعني الحبيبة، لأننا في ذلك العمر المبكر لم نكن نعرف ما هو الحب، ولم نكن نجرأ لتلفظ كلمة الحب، ولم ندري معنى الحب في أذهاننا، وظللنا نطلق كلمة الأخت على الحبيبة حتى بلغنا الحلم وعرفنا حقيقة العلاقة بين الذكر والأنثى. ظلت رؤية سمير لاما غصة في قلبي لم أستطع تجاوزها، فعندما سمح لي بالذهاب إلى السينما بعد ذاك اختفت أفلام سمير لاما، أصبحت قديمة لا تجذب المشاهدين، لكن كلمات سامي وهو يصفه ما زالت تعرض الفيلم أمامي في رأسي حتى الآن. فاروق والطربوش. الطربوش هو غطاء يأخذ مني الطريق إلى دكان أبي نحو 10 دقائق راكضا. كانت المعلمة تخرجني أسرع. أصل دكان أبي قبل أداء صلاة الظهر في وقتها مع الجماعة، لكنني حينما أرجع لا أحتاج إلى الركض، أسير على مهل وأرقب ما يجري في الشارع، حتى أنني أحفظ إلى حد الآن موقع جميع المحلات والمعالم. أمام سينما الحمراء حيث رأيت صورة سمير لاما أول مرة، هناك بنايات مكتوب عليها كلمة بنك بالقاف بنك، وتعني البنك، بعدئذ غيرت إلى بنك. آنذاك كان الناس يعتنون بأشياء تبدو لنا الآن غير ضرورية ولا قيمة لها. فمثلا كان هناك بزاز يبيع القماش في سوق الطوب، أقف قربه مرغما في كل مرة، أتفرج على الصور الملونة الجميلة في إطاراتها المذهبة، صور ملوك مصر من محمد علي باشا الكبير حتى جلالة الملك فاروق المعظم. ما زلت أرى صورة محمد علي باشا الكبير بكرشه الكبير، العمامة البيضاء وعينيه النفاذتين ومقبض خنجره المذهب المليء، وعباءته الحمراء، وصورة إبراهيم باشا ابنه بملابسه العسكرية العصرية وطربوشه الطويل. ثم تتتالى السلالة لتجلب نظر الرائي بالطرق الوسيم الممتلئ، ربما كان الطربوش يتوازى مع الإنجازات، فطربوش الملك فاروق كان أقصر طرابيش أسلافه كلهم، بينما كان طربوش إبراهيم أطولها، طويل جدا. وعندما سئل الحاج علي وكان يعتبر نفسه من مثقفي السوق الذين يعلمون كل شيء، أجاب بجملة مختصرة: دين سزية، يعني بلا دين، وقلة حياة، يعني بلا حياء، إذ كان على الرجل آنذاك أن يعمر رأسه بكثافة، يعني ما يصير، لا يصير الرجل مثلنا يمشي، يجب أن يلف رأسه. بالإضافة إلى صور الملوك كانت هناك صور النقراشي باشا وصور أحمد شوقي وعبد الوهاب وأم كلثوم وأسمهان وفريد الأطرش وتحية كاريوكا وسامية جمال ومحسن سرحان وعماد حمدي ونجيب الريحاني. وبعد ثورة 23 يوليو انتشرت صور محمد نجيب وجمال عبد الناصر وصلاح سالم في المقاهي، وفي المقاهي كنت تشاهد إلى جانب هؤلاء كلهم صورة شاه إيران مع فوزية شقيقة فاروق، كانت زوجته ثم طلقها، والتي استبدلت بعدئذ بصورة مصدق. مصدق كان بطل الأمة العالم الثالث لأنه حاول يؤمن النفط بعد تأميمه النفط الإيراني، ثم صورة فاطمي رئيس حزب تودة، وآية الله الكاشاني الذي أيد مصدق ثم انقلب عليه بعدئذ. القصاب الذي يشتري والدي منه اللحم كان يضع صور ملوك مصر أيضا وغيرها في أعلى دكانه تحت اللحم تحت اللحم المعلق بالكلاليب، لكنه يضعها بدون إطار، وكثيرا ما كان الذباب يذل أولئك الملوك فيلطخ وجوههم الجميلة الملونة بخروجه الأسود. وما زلت أتذكر كيف انتقم الذباب من الملك فؤاد فجعله أعور لكثرة ما ألقى عليه على عينه من درقه الأسود. كانت صورة القصاب المنتزعة من المجلات المصرية في حالة تبدل دائم وفق الظروف السياسية. كانت الصورة الجديدة تترى في كل مناسبة معينة كل سنة، يعني في ذكرى محمد علي باشا صورة العائلة كلها ملونة. وعندما نجح انقلاب الجيش في 23 يوليو 52 وضع القصاب صورة محمد نجيب فوق صورة الملك المعزول، صورة الملك المعزول، وأبقى صورة أبيه وأسلافه، خلاهم ما أجل لأن ذلك ما انعزلوا. فسأله أحد الزبائن: أين صورة الملك فاروق؟ قال القصاب: طلقته مصر وتزوجت هذا الضابط الختيار. وكان هناك عجوز من بين الزبائن علق بأسف غضب دلون أبناء الملوك بضباط مجهولي الهوية الأهلي والزمالك. كان بعض الشباب ومن جملتهم جارنا حسون بن عبد الله وهو يكبرني ببضع سنوات يتحمسون للزمالك، بينما كان الآخرون
زمالك ساكتين
مصري، الزمالك مصري والأهلي مصري. احنا بالعراق ما كان عندنا ذاك الوقت فرق مشهورة، وكلا الطرفين لم يرى الفريق الذي يتحمس له مطلقا رأي العين، حتى في فيلم لم يره، لكنهم كانوا يسمعون الإذاعة المصرية وهي تنقل أنباء المباراة على الهواء ويتتبعون مسار اللعبة. ولما كان معظم الناس فقراء وقتئذ ولم تكن مواردهم تسمح بشراء جهاز الراديو، فكانوا يذهبون إلى مقهى كبير في باب الجديد، صورة المقهى هنا أيضا الآن انتهى هدم، على نحو بضع مئات من الأمتار، لا يخسرون سوى دفع 10 فلوس ثمن الشاي. وهناك ينقسمون قسمين: قسم يصفق ويقهقه عندما يحرز الزمالك هدفا، بينما ينقهر ويتألم الفريق الثاني الذي يؤيد الأهلي. أما الفرحة فتكون على المصور، حيث تبدو فيها أصوار أبطال الزمالك أو الأهلي وهم يهدفون الكرة ويحرزون النصر. مؤيدو الفريق المنتصر يأتون وبيدهم المجلة ويبيدهم المجلات وهم يرقصون ويغنون يموتوا بقهركم، ويغنون ويرقصون، بينما يبتلع الفريق أنصار الفريق المهزوم خسارته ويلعن حظه، ويوم يتأسف ويتساءل ويسأل زميله: كيف حصل ذلك؟ كيف؟ صوت أم تفجع وتصرخ: فهرعنا إلى بيتهم، كان هناك جمع من الناس أمام الباب، فيهم من يصرخ يبكي يتوجع، وبعد كثير من الأسئلة أبو حسوني خلفت بناء. والخلفة بالدارجة العراقية آنذاك هو المهندس والفني والعامل في نفس الوقت، يعني هو الذي يضع الخريطة، خريطة البيت، ويشرف عليها ويساهم في بنائها. لذا فإن حالته المادية أفضل بكثير من جميع سكان الزقاق الذي نقطنه. حسوني الوسيم هو الذكر الوحيد المدلل بعد بضع فتيات، كيف يعتقل؟ أمه تصرخ وتضرب فخذيها: يا عيني عليك يا أبو عمشة، ماذا تشرب؟ إلى آخره. أطبق الظلام في الشتاء، تغيب الشمس في الموصل قبل 4 عصرا، وباللمة على باب البيت، وبعد أن سمع نبأ الاعتقال هرع إلى مركز الشرطة. أطلقت الشرطة سراح حسوني بكفالة، رجع مع والده إلى البيت. كنا نحن الصغار ننتظر رجوعهم في بداية اتصال المحلة بالشارع العام، وما أن لمحناهم قادمين من بعيد حتى أسرعنا نبشر الأم المكلومة، فخرجت وعباءتها على رأسها وهي تغرد تهلهل مع بناتها الخمسة، إذ جاءت البنتان المتزوجتان كلتاهما الصغرى مع زوجها والكبرى مع زوجها وصغيرها الرضيع على صدرها. كان حسوني في حال يرثى لها، ملابسه ممزقة، ردنه الأيمن مخلوع، لحم كتفه بارز يرتجف من البرد، رأسه ملفوف بشاش أبيض مضقع بالدم. فاندفعت النسوة، هجمنا عليه واشبعنه تقبيلا ولثما وعناقا وهن يبكين، ولو استطعنا حمله لفعلنا. كان أول الداخلين إلى البيت أبو حسوني، وكنت صغيرا انسللت قبل أن تدخل النسوة إلى الحوش المنار بشكل جيد. لم يرني أبو حسوني، وقف وراء الباب وهو يتنفس بعمق وعيناه تقدحان شررا. كان يرتدي زبونا، الزبون جلباب ينلف ويتحزم عليه الرجل، وحزاما عريضا من جلد الجاموس الأسود، ففتحه وأمسك بطرف الإبزيم، وعندما رآهم يدخلون أغلق الباب بالسقاطة الكبيرة. السقاطة يسد بها الباب، وطولها هكذا من الحديد، ولوح بالحزام وأخوه به على رأس حسوني، لكن الضربة أصابت زوجته قبل أن تصيب حسوني، فانفض الجمع بلمح البصر، ولم يبقى مع حسوني سوى أمه التي تحاول حمايته، وتكررت الضربات مصحوبة بالشتائم والسباب. الأب يقول أنعل أبوك وأبو الزمال، الزمال وهو الحمار، أيوجد أحد يحب الزمال يا زمال؟ يقصد الزمالك. ولما كان الأب أميا وسمع الضابط يقرعه على تربية ابنه الفاسدة، قال للأب: ابنك سخيف تافه يحب الزمالك. لم يفهم الأب من كلمة الزمالك سوى الزمال. في بداية الخمسينات اختفى الزمالك واختفى الأهلي وظهرت الفرق العراقية. كافي لو بعد أكمل
كثير.
زين، في سنة 48 عمري 6 سنوات، 150-200 مو؟ إيه، التي تتعلق بمصر، لأن هي كثيرة يعني تقريبا 200 صفحة، بس بيها تقريبا الرواية 40. كان عمري 10 سنوات، أرسلني أهلي إلى كركوك وتبعد عن الموصل نحو 250 كيلومتر. تعرفت هناك إلى أحمد محمد أمين، وهو صبي في عمري يشاركني اهتماماتي نفسها، ويقرأ مثلي الكتب بمواظبة لا تعرف الكلل، وله نفس اهتماماتي، وأصبح الآن من خير كتاب القصة في الوطن العربي، وكتب قصة قصيرة أعتبرها الأفضل عربيا على الإطلاق. لم أقرأ قصة قصيرة بمستواها قط.
اسمها
أحجار، لعبة الأحجار، يعني خيال لا ليس لها بالواقع. كان أحمد قد قدم خدمة كبيرة لساسون، وهو ثري يهودي يملك دار سينما. كافأه ساسون، أعطاه نصف دينار، نصف دينار أنا ذاك يعني يومية عامل ماهر ليومين، كان ذلك المبلغ كبيرا آنئذ لطفل في مثل سننا. استولت زوجة أبيه على معظم النقود ولم تعطه سوى 50 فلس، يعني 10 الفلوس، وكانت تظلمه كثيرا. لم يحزن أحمد ولم يهتم، لأن ساسون يملك أحدث دار سينما في كركوك، فبالإضافة إلى نصف الدينار الذي منحه لأحمد قال له: تستطيع أنت وأصدقائك أن تأتوا إلى السينما مجانا يوميا. وكانت تلك النعمة نزلت علينا من السماء، فكنا نذهب إلى السينما يوميا. وكانت تعرض ذلك الأسبوع فيلما لتحية كاريوكا وفريد الأطرش. تحية كاريوكا أبدع راقصة عربية بالتاريخ، عندما ترقص يتلوى جسدها كالأفعى.
وإدوارد سعيد كتب مقالا طويلا
عنها،
عن تحية كاريوكا باللغة الإنجليزية.
الموجود عندك؟
لا، ولكن يمكن
سأقرأه.
جوجله.
أول مرة بالعربية.
وتجمع من الفتنة الجسدية والإغراء ما يعادل نصف مجموع فتيات العالم في لذلك الوقت، يعني في ذلك الفترة. بعدين طلع أجمل منها، ما أعرف. وكانت ناسيا كركوك. وفي يوم ما ونحن راجعين من السينما رأينا الصراخ والنحيب يرتفع من بيت أم حسين، وما أن لمحت أحمد حتى نادته وهي تبكي: حبيبي أحمد تعال. كان أحمد أمين 10 سنين، يعني طفل أمين سر النساء في المحلة، هو الذي يكتب رسائلهن أسرارهن. وكثيرا ما كان يكتب الرسائل للأقرباء والأخوة وأولاد العم، فاستغلت المراهقات العذراوات طيبته وأمانته، وأخذن يطلبن منه قراءة رسائل الغرام التي تصلهن يا لأحبائهن، لكنهن يطلبن منه أن يعنون الرسالة لأخيهن، أخي فلان أو ابن عمهن أو قريبهن. يعلم أن لا وجود لذلك الأخ أو ابن العم أو القريب، لكنه يمشي. فوجئ أحمد ببكاء أم حسين. كان يكتب رسائل لابنها الجندي حسين في بغداد، فظن أن مكروها وقع له، لكننا فوجئنا بها تخرج صورة حضن مارلين مونرو ويقبلها في خدها. ومارلين مونرو تضحك ضحكتها الجميلة الأسطورية المغرية اللطيفة. سلمت أم حسين الصورة لأحمد وهي تبكي وتجز شعرها شعر رأسها، وناولته صورة. ماذا كتب حسين؟ فضحنا، يقول أنه سيتزوج تحية كاريوكا. لقد ضحكت عليه، انظر إليه كيف يقبلها. سيتزوج هذه الكذا ويترك ابنة عمه بدرية التي نشأت وهي مخطوبة له. فصرخت بنا: ما لكما تضحكان ونحن في هذه المصيبة؟ أمسك أحمد بيدها وسحبها وهي تمانع، قال لها: لن أقول لك كلمة واحدة، سترين بنفسك، تعالي معنا. آنذاك لم يكن تاكسي كما الآن، كانت هناك عربة تجرها الخيول، أيضا صورها موجودة هنا. نادى أحمد على عربة، جلست أنا وهو قرب السائق فوق، وجلست هي وبناتها ونساء المحلة في العربة، وسارت بنا إلى الساحة. طلب أحمد من السائق أن ينتظرنا. هناك مصور في باب الاستوديو، هناك تمثال من كارتون لمارلين مونرو بالحجم الطبيعي، وكانت الاستوديوهات آنذاك تزود الناس ببذلة وسروال وقميص ورباط، فمن يريد أن يصور نفسه أفندي، أفندي يعني لابس ملابس حديثة، يرتدي هذه الأشياء ويصورها. وإن كان يريد أن يعانق مارلين مونرو أو يقبلها يفعل ذلك في الصورة. قال لها أحمد: هذه ليست تحية كاريوكا، هذه أمريكية شقراء، هذه الصورة الدعاية لكوداك، أراد حسين أن يضحكك لا أن يبكيك. فبهدت أم حسين، وقفت أمام مارلين مونرو مدهوشة وهي تنظر إلى التمثال، ثم هتفت وهي تضحك مع بناتها: والله ظننتها حية. ثم ركبنا في العربة مرة أخرى، ثم ذهب بنا أحمد إلى سينما ساسون حيث ينتصب بوستر عملاق عليه صورة تحية كاريوكا بثوب رقص مليء بالبولك والسرمة والفضة والذهب، ووراءها فريد الأطرش يغني. قال لها: انظري، هذه هي تحية كاريوكا. ثم جلس بعد وصولنا البيت لكتابة رسالة جوابية لحسين، وأم حسين تقول له: اكتب له أن يتوقف عن هذه الخزعبلات، أيظن أمه غشيمة جاهلة؟ إنها تعرف كاريوكا أحسن منه. وهي لم ترى فيلم لكاريوكا طبعا. بعد ذلك توقف حسين عن الكتابة نهائيا، لم يكتب أي رسالة، حيث اشتعلت الحرب، وبعد أسبوع جاءوا بجثمانه شهيدا. كافي لو بعد
كمل.
الكارثة العظمى لسامية جمال. دكان والدي في سوق العتمية، العتمية يعني الظلمة، وهو سوق قديم جدا ذكره ابن الأثير في كتابه الكامل، يعني عمر السوق تقريبا 1500 سنة 1600 سنة، يعني من قبل الإسلام. هناك خان قديم كبير من عدة طوابق، ربما يبلغ عمره أيضا أكثر من 500 سنة، ولا عصره الذهبي مع افتتاح قناة السويس. بعد افتتاح قناة السويس توقفت التجارة في الموصل، يعني 90% من التجارة كانت الموصل وبغداد تعيشان على التجارة، تجارة القوافل. قطعت قناة السويس طريق الحديد التاريخي، إذ كانت مئات القوافل تأتي من الصين والهند عبر سهول إيران إلى بغداد، إلى سوريا، تركيا، أرمينيا، أوروبا، وتأتي القوافل من هذه البلدان أيضا وتذهب إلى الصين والهند. الخان عبارة عن فندق آنذاك، يعني في الماضي يستعمل فندق لرؤساء القوافل الأثرياء الأغنياء، ينزلون بالخان. أما عمال القوافل فيبقون قرب دوابهم، قرب الحيوانات مالهم، حيواناتهم خارج أسوار المدينة. أصبحت غرف الخان السفلية، غرف الخان الطابق الأسفل، محلات لتجار الجملة. عملت الغرف الطابق الثاني مخازن لشتى أنواع البضاعة. كان والدي يخزن في إحدى الغرف العلوية ما يجلب له ما يجلب له من زنابيل، يعني هذه سميتها سليال، ومراوح ومكانس وبضائع أخرى مستوردة من الصين وكوفيات من سوريا ويعني متنوعة، أشياء متنوعة وأشياء أخرى كثيرة. ولما كانت إحدى واجباتي واجبي ما هو تزويد أبي بالبضائع التي يحتاج إليها من المخزن، أنا أروح على المخزن، توثقت علاقاتي مع أولاد التجار الذين يحتلون الطابق الأسفل ومع الحمالين، يعني ليس مع التجار وإنما مع الحمالين أيضا الذين يقومون بخزن البضائع. كنا أربعة صبيان، سامي اليهودي ابن ساسون وكان بعمري نفسه، وفخري ابن إبراهيم شنشل يكبرني بأربع سنوات، عمه صديق شنشل شغل الوزارة بضع مرات، لابد تذكرون صديق شنشل، ومحمد الذي غلب عليه لقب حمو وكان حمالا في الخان وهو بعمر فخري. ترك المدرسة ليشتغل بالحمالة بعد وفاة والده ليعيل أمه وأخته الصغيرتين. صلتي مع فخري بسبب الخط، شنو الخط بالإنجليزي؟ كنا كلانا خطاط، أما سامي اليهودي فكنت أقضي معه معظم الوقت نصنع سيارات من أسلاك البالات، بالات القماش كانت تلف بأسلاك وايرات، فأنا وسامي نصنع سيارات منها.
وأغطية بطول البيبسي للتايرات،
لا من كنا نصنع التايرات من نفس السلك بس مدور ونلفه بشكل مضبوط، وكان سليم أخو سامي يجي يساعدنا بعض الأحيان أشياء صعبة لأن احنا كنا أطفال. طبعا هاي التفصيلات الأخرى أذكرها بالرواية هنا لأنه ما أذكر كل شيء. هي الدنيا في عيون ملائكة، الأطفال وشون ينظرون للحياة يعني، والصور راح تكون فريدة من نوعها لأن ما حد كاتب يعني قبل مثلها. آنذاك العراقيون يستوردون القماش آنذاك من إنجلترا واليابان فقط، لم تكن الصين ظاهرة على الشاشة، ولم نكن نستورد من فرنسا قماش لأن فرنسا مشهورة بالترقال، نوع من القماش اسمه الترقال وبعض الأشياء الأخرى ما كنا نستوردها منها، بس من إنجلترا واليابان. كانت السيارات التي نصنعها موضع حسد وغيرة الأطفال بعمرنا، يعني سيارات ماهرة من الأسلاك بس هذه قمارة إلى آخره. أما صلة حم والحمال بنا فكان يزودنا بالأسلاك من جهة ويستعير لنا المجلات المصرية من فخري وغيره. حمال كل التجار يعرف، فكل ما يشوف مجلة يطلبها ويجي يمنا، وغيره من التجار الكثر، ذلك أنني لم أكن قادرا على شرائها، لم أكن أستطيع أشتري المجلة. آخر ساعة والمصور غاليتان جدا، 70 فلسا للواحدة، وكانت يوميتي 10 فلوس فقط، مستحيل أستطيع أقراها. أما سعر مجلة الكواكب فكان 50 فلسا، لهذا كانت جهود حمو مشكورة إلى حد بعيد، لا بل كانت أشبه بالمعجزة، وكنت أرى نفسي محظوظا لصداقتي الحميمة لهذا الحمو، ولا يمكنني أن أنسى عمله المعجز قط. في إحدى المرات جاء بمجلة آخر ساعة قبل أن يتصفحها فخري، ما أن اشتراها فخري حتى ترك المحل، قال له ساتأخر نصف ساعة وأرجع، دير بالك على المحل، فأمسك بالمجلة وجاء بها. شممتها رائحة الحبر الطازج الحريفة تعبق، يعني اشتميت ريحة الحبر الجديد، لأنه أول ما واحد يفتحها هذه لا أنساها أبدا. الآن ألف مجلة أشتري لا أشتمها ولا بس ذيك المجلة لحد الآن أشتم الريحة مالها. لم تكن صداقة حمو. ها أما سامي فلم يكن راغبا فيها مثلي، لأنه لا يستطيع القراءة بل ينظر إلى الصور وأنا أقرأها له. لم تكن صداقة حمو لنا ذات فائدة من جانب واحد، بل كان يحصل بالمقابل على الخدمات التي يقدمها، لكنه لا أدري كيف يستطيع كتابة الأرقام. كنا نمتحنه أنا وفخري فينجح بامتياز، لكنه كان يجيد العمليات الرياضية الأربع أفضل من سامي. كان يحتاج لمن يقرأ له موضوعات معينة، وهي كل ما يكتب عن سامي يا جمال في آخر ساعة والكواكب والمصور. فإن لم يكن هناك خبرا عنها فلا بأس من أخبار تحية كاريوكا أو عبد الوهاب أو أم كلثوم، إضافة إلى أنه كان بحاجة إلى من يتكلم له عن حبه العميق والآلام التي يعانيها جراء ذلك الحب من دون أن نفضحه ونكشف أسراره. كنا أصغر منه فيتكلم لنا. كان يخجل من مصارحة فخري لأنه يحب سامي جمال إلى حد الجنون، وإن عرض لها فيلم فلا يمر يوم من دون أن يشاهده. يوميا يذهب إلى السينما ليشاهد سامي جمال. سامي جمال راقصة أيضا وجميلة أيضا، وكانت تنافس تحية كاريوكا. ثم حدثت الكارثة التي لم يكن يتوقعها أحد. ففي يوم ما ولم أكن موجودا أخبرني سامي أن حمو أصيب بما يشبه الجنون. سار إلى جامع الأغوات، موجودة صورته هنا أيضا من أقدم جوامع الموصل، وهو أكبر جامع طرف السوق. وحينما خرج المصلون صرخ بأعلى صوته: تسقط أمريكا، الموت لأمريكا المجرمة. وأخذ يردد هتافات السقوط وحده وسط دهشة الناس، إذ لم يسمع عن أحد قط في أي مظاهرة أنه نادى بسقوط أمريكا. كان الجميع يهتفون بسقوط بريطانيا العظمى. أما أمريكا البعيدة صاحبة ناطحات السحاب وهوليود والسيارات وهيروشيما وكاري كوبر وإيفا جارنر وماري مونرو، فلم يكن لها شأن في العراق. نعم أمريكا أسقطت مصدق، ولكن ذلك في إيران لا في العراق، وسرعان ما جاء أفراد الشعب الخاصة. وكان ذلك مصطلح الأمن السياسي آنذاك، واعتقلوا حمو. بعد بضع ساعات من المناقشات العميقة بين التجار الكبار، ذهب بعضهم إلى مركز الشرطة ليتوسطوا في إخراجه. كونه يتيم، إنسان طيب يكسر الخاطر، يقوم بأود عائلة هو معيلها الوحيد. قابلوا المسؤول الأمني، قال له المسؤول الأمني: إنه شيوعي ولا بد أن يعترف. وكان قد رفض حمو الكلام، ولم يفه بأي كلمة واحدة رغم الركلات والرفسات والعصي. ضحك التجار، قالوا له: إنه أمي لا يعرف أرباء السياسة، لا علاقة له بالشيوعية. ورجوه أن يسمح لهم بمقابلته لعله يعترف. وحينما سمح لهم الضابط بمقابلته طلبوا منه من حمو الكلام للدفاع عن نفسه، فنكس رأسه حياء وقال إنه لا يستطيع أن يتكلم إلا لفخري. وإن لم يأتي فخري فسوف لن يتكلم حتى الموت. وبعد ساعتين جاءوا بفخري، جلبوه من البيت. عندئذ عرفنا الحقيقة، لقد فقد حمو عقله، لأن إحدى المجلات، ولا أدري أكانت آخر ساعة أم المصور أم الكواكب، نشرت نبأ زواج سامية جمال من مليونير أمريكي واعتزالها الرقص والتمثيل ونيتها مغادرة مصر إلى أمريكا. وفي أول لقاء له بعد خروجه من الموقف سألني حمو: هل تظن أنها بزواجها من أمريكي ستأخذ أفلامها معها إلى أمريكا وتحرمنا من مشاهدتها؟ كافي مبلغ؟
ممكن يكون في أسئلة.
ها؟ زين. طبعا أنا قلت لكم تقريبا بس لستة بالنقاط اللي موجودة حول مصر، منها زوجة فاروق الأولى نريمان، المعارك بين مؤيدي عبد الوهاب وفريد الأطرش. ها؟ شو اسمها؟
الأخيرة.
الأخيرة نريمان عفوا. المعارك بين مؤيدي عبد الوهاب وفريد الأطرش، الانتقام من مدرس لأنه هاجم فريد الأطرش، فات الحمامة ومريم فخر الدين، المعارك بين مؤيدي محسن سرحان وعماد حمدي، إلى آخره تقريبا، شكرية العانس وعبد الوهاب ابن الجيران والمايوه المصري، يعني تقريبا 27 نقطة 28 نقطة لها علاقة في مصر.
شكرا جزيلا.
سؤال سريع جدا، نعم. الفترة الزمنية التي تحكي عنها.
أنا مواليد 38، و كان عمري 6 سنوات، يعني بديت أكتب الذكريات من عمري 6 سنين، يعني عمري 6 سنين بدأت أتذكر الأشياء. 44 أتذكر بوضوح.
في عندكم سؤال أو تعليق استفسار؟
تفضلي. الرواية في مراحلها الأخيرة، يعني تقريبا 200 صفحة صايرة هالشكل، بس أنا ورا ما أخلص من الرواية ما أنشرها رأساً، أبقيها سنة سنتين أرجع للرواية اللي أنا الآن عندي 5 روايات جاهزة للطبع للنشر، من جملتهم روايتين عن شيكاغو تتم للظالان. إيه لا لا هنا هنا إيه هنا إيه.
متى بدأت شهرة بعض الراقصات العراقيات تشيع في العراق بدلا من هؤلاء الراقصات المستوردات؟
بالحقيقة في نقطة هنا أيضا أذكرها عن فائزة أحمد. فائزة أحمد اشتهرت في العراق لا في مصر، وعدها تقريبا 7 أو 8 أغاني عراقية بألحان عراقية
قبل ما تذهب
إلى مصر، اشتهرت في العراق.
سورية
مصرية؟ نعم.
لا سورية.
سورية؟
نعم.
بس اشتهرت في مصر هي، يعني
نعم. كل المطربين والمطربات يشتهروا في مصر.
طبعا هذا شيء لا ينكر، يعني الفن. الصدام نقطة واحدة زينة كانت فيه، أنه شجع الفن الرقص والفن في العراق، فاشتهرت راقصة يقال أنها من أجمل راقصات العالم، يعني اسمها ملايين، لكني مع الأسف لا لم أرها قط. عندما ذهبت آخر مرة إلى بغداد سنة 1900، طبعا أنا ما أهتم بهذا السن، ما أهتم بهالأشياء، لكن أسمع كلمة عن ملايين. وبعدين سألت شباب وقسم من الأدباء اللي التقيت بيهم، سألتهم
لا عفوا بالعراق. احنا في العراق ما كان تسمح الإذاعة العراقية حتى بقراءة القرآن على طريقة غير المقام العراقي. المقام العراقي يعني أساليب قديمة عراقية للغناء وقراءة القرآن تعود إلى العصر العباسي، اسمها المقامات. فهذه تمتاز بلحنها الحزين المميز، يعني العراقي عندما يقرأ القرآن تميزه عن جميع قراء العالم. لا 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 لا، العراق كل العراق ليس الشيعة والسنة، عند كل العراقيين المقام العراقي كان مميز، وما كان يسمحون بالإذاعة لأي مقرئ يقرأ على طريقة غير المقام العراقي. سنة 56 توفيت الملكة عالية، وأذكرها في الرواية أيضا هنا. بنفس اليوم جابوا مقرئين اثنين من مصر في اليوم نفسه، أحدهما اسمه الشعيشة. شو اسمه ما أعرف الأول.
أبو
العينين. عافية. صار لي سنة أريد أتذكر اسمه نسيته.
أبو
العينين الشعيشة. والثاني اسمه عبد الفتاح الشعشاعي. أي مصادفة، الشعشاعي والشعشاعي. فجاءوا بهم بنفس اليوم وسمعنا قرآنا يختلف عن طريقتنا القديمة. قرآن لذيذ. طبعا عندي صديق مسيحي عندما يسكر يذيع عبد الباسط عبد الصمد وهو مسيحي. هذه أيضا ذكرتها أهلا بالرواية، وهي من الأشياء النادرة. هو مسيحي لا يقرأ القرآن، لكن عندما يشرب ويريد أن يأنس فيفتح المسجل على عبد الفتاح على عبد الباسط عبد الصمد.
طيب احنا سوف ننهي الندوة الآن، لأن هنالك محاضرة مهمة